ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من صحيح الإمام مسلم، وأحث الطلبة على استيعاب الفضل الذي هم يعيشونه بقراءة هذه الكتب التي هي أصول الإسلام، لا يستهينوا بمقامهم وتوفيق الرحيم الرحمن. فكم ممن صدته أو صده شؤم ذنبه عن الالتحاق بهذا الركب، ركب الدارسين للسنن العاملين بها، فحينئذ تكون منة عظيمة من الله أنك ترى من نفسك أن وفقك الله وزين في قلبك محبة دراسة السنن. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. كيف يهنأ عيش شخص يعرف أنه إذا تأخر عن الحلقة فاته حديث أو حديثين؟ إن النقص في الشخص إنما يكون من جهة الدنيا، فليحذر العبد مغبة التعلق بها، فإنها تثقل عن الآخرة، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالشيطان والحياة الدنيا آفتان تعترض طريق طالب العلم، فبينما هو مواصل للطلب إذ يأتيه الشيطان بشبهة، أو الدنيا بتعلق فينصرف ويضطرب. فاللهم نسألك الثبات، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم معلم إبراهيم علمنا فهم وسلم فهمنا. والسلف لم يكونوا يعرفوا الراحة في العلم حتى توفوا، فمن طلب الراحة في العلم فإن ذاك جاءه من جهة ذنوبه، ولو كان محقا وذاق طعم العلم وعرف منزلة من توفي وهو يطلب العلم لم يترك حلقة واحدة إلا وبكر لحضورها وحذر فيها أو حذر فيها من الغفلة، وود لو أن كل كلمة حفظها وعمل بها في الحلقة. ولكن الأمر كما يقول يذكر بعد الموتى الذي اطلع على فعل الأحياء، قال تعلمون وتعملون ولا تعلمون. ونحن الموتى لما توفينا عاينا الآخرة، نعلم ولا نعلم. فاستغلوا حياتكم واحرصوا على ما يفيدكم،
لأن النفس إذا افتلتت فلا عمل، إنما هو الجزاء. وبادروا بالمسابقة في العمل قبل أن تأتي فتن لا يقدر على الثبات فيها إلا من كان مواصل العمل والدرس، أما من تفلت عن ذا أو ذا فإنه عرضة لأن يجتهد، فلا ينجو من فتنة الشيطان. اقرأ من عند قوله باب خصال الفطرة، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله كتاب الطهارة، قال النووي باب خصال الفطرة، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان، قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب.
نعم. قال: باب خصال الفطرة، هذا الذي بوبه هو النووي كما هو معلوم. وخصال الفطرة الأوصاف الذي من اتصف بها علم أنه على الفطرة، والفطرة هي السنة، ذهب إلى ذلك أكثر العلماء كما قال أبو سليمان الخطابي. وقيل معناه من سنن الأنبياء، وهي لا شك من الدين، لأن النبي قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. فمن خصال الفطرة والبقاء عليها أن يتصف العبد بخصال، ذكرت في هذا الحديث خمس، وفي حديث آخر عشر، ولا معارضة بينهما. هذا مثل آية المنافق ثلاث ثم زاد في أحاديث أخرى إلى أن أوصل المجموع إلى خمس: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ولا معارضة بين ذكر الثلاث خصال المنافقين والخصال الأخرى إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر، لأن النبي يحدث الناس بحسب ما ينزل عليه من وحي، وذكر بعض الخصال لا يعني الحصر فيها. نعم، لا يعني ذلك الحصر، لأن الصفات تتعدد وتعلم بحسب الخبر. قال: الختان، الختان هو أن تشق الجلدة التي على الحشفة وتزال بالكامل، ويبرز حتى تبرز الحشفة كلها، وهو كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية واجب للرجال مستحب للنساء. أما الوجوب فدل عليه حديث سنة أبي داود: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. والأصل في الأمر أنه للوجوب، وعلته أنه يختبئ في مغابن تلك الجلد التي يجري عليها الختان النجاسة التي تمنع الصلاة، فيكون الماء النجس هو البول في خارج المحل الذي يعفى عنه. ما هو المحل الذي يعفى عنه؟ داخل تجويف الذكر والمثانة. فمع وجود الحشفة فمع وجود الجلد التي حول الحشفة يبقى شيء من البول، فحتى يحصل كمال الطهارة الواجب يجب أن تزال تلك الجلدة. وإلى اليوم يسمون النساء الختان تطهير، طهرت الولد، نعم، فهو قطع جميع الجلد التي تغطي الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة. وأما في المرأة قال ابن تيمية فهو مستحب، وذلك لتعديل شهوتها، فيقطع أدنى جزء من الجلد التي في أعلى الفرج، هذه مجمع أعصاب تولد الشهوة عند المرأة ليحصل كمال تلذذ الزوج بها، ويحصل لها ذلك أيضا نعمة من الله ومنة منه سبحانه. وجاء في حديث أم عطية حسنه العلامة الألباني قال أشمي ولا تنهكي، وكانت ختانة، فإنه أحظى للزوج، فإذا فعلى صحة أو حسن هذا الحديث على أنه هناك من يحكم عليه بالاضطراب ويضعفه ويعلله. ينبغي للخاتنة للنساء أن ترفق فتأخذ أدنى جزء من تلك الجلد التي في أعلى الفرج، لأنها لو أنهكت فأخذت معظمها أو كلها بردت المرأة فنفر منها الزوج. ولم تحصل على لذتها المطلوبة هي، وتكون قد منعتها لذتها التي خلقها الله فيها، وهي من نعم الله عليها سبحانه وتعالى. فالختان واجب عند الشافعي وكثير من العلماء، وسنة عند مالك وأكثر العلماء، والصحيح التفصيل، فهو واجب في حق الرجال، مستحب في حق النساء. هب أن حديث معطية ضعيف معلول، استدل الإمام أحمد بختان النساء بحديث إذا التقى، نعم، الختانان وجب الغسل، فسمى ذلك ختان، فدل المرأة تختتن كالرجل. وقد أشيع في بعض الدول العربية من قبل أهل العلمنة والضلال أن هذا تعذيب للمرأة بما لا فائدة فيه. سبحان الله، ألم يقل شيخ الإسلام ابن تيمية وإنما كثر الزنا في الفرنجة من النساء، لأنهن لا يختتن؟ هذا ليس معناه أنه لم تظفر بالختان من النساء المسلمات أنها تقع فيما حرم الله، لا، لكن لا يكون عندهن صبر يردعهن من إسلام كالمرأة المسلمة، فيكثر في الفرنجة الزنا لأنهن لا يختتن، فما أقل ما يحرك شهوتها وتتعرض للرجال. فالختان المرأة يعدل شهوتها، فينبغي أن تحيى هذه السنة بين النساء فيختن البنات. ويدل على ختان البنات أيضا أثر عائشة أنها ختنت بنات لها يعني من قرابتها، فجعلن يبكين من التوجع، فدعت لهن بمغني يعني منشد. إلى الآن نحن إذا بكى أولادنا وسليناهم بأنشودة سكتوا، لأن لما تطرب آذانهم ويتدبروا النشيد والغناء المباح بالألحان الساذجة عن لحون أهل المجون يحصل في قلوبهم شيء من التسلية. فتسلينا أو ليتسلينا بذلك، لكن هذا المغني أخذ يطرب ويتفاعل مع تطريبه لدرجة أنه بدأ يحرك رأسه، فقالت عائشة: أخرجوه، ما أدخلتم عليه إلا شيطان. وفي هذا فائدة، أن النشيد المباح من صفاته أن لا يكون فيه موسيقى أو ضرب طبل إلا الدف النكاح والعيد، ولا يطرب تطريب الماجنين. فهذا لما حرك رأسه دل أنه زاد في حد المشروع في التلحين. من أجل ذلك قالت عائشة: أخرجوه، وليس هذا موضوعنا، لكن أنا عادتي أستطرد في الفوائد التي يحتاج لها الناس، كما قال النبي: الطهور ماءه الحل ميتته، في ما رواه مالك في الموطأ من حديث أبي هريرة. فسئل عن البحر إذا توضأنا به عطشنا، أنا أتوضأ به، فقال: هو الطهر ماءه، وزاد فقال: الحل ميتته، استطرادا. فدل على أن البنات يختن. ولكن ينبغي أن يراعى في الختان الآلام، فيختن، فيختن الولي الصغير قبل بلوغه، وأوجب بعضهم هذا، وبعضهم قال في السابع، ولكن ليس هناك حقيقة توقيت في الختان، فإنه إذا كان صغير فهو غير مخاطب، لكن أقل شيء أول ما يبلغ يصبح حقه إيش؟
واجب،
لأنه يندس فيه البول. وقد اختتن إبراهيم وهو ابن 80 بالقدوم، منطقة اسمها القدوم، لا أدري في نواحي الشام، المهم اختتن وهو ابن 80 كما ثبت بذلك الحديث. فهذا يدل على جواز ختان الكبير، لأن النبي ذكر الحديث ولم يستدرك عليه، قال: وكان هذا في شرعه، ما قال. والاستحداد هو حلق العانة وما حول الفرج بالموسي، لأن الموسي حديد، فهو استعمال حديد لإزالة الشعر اسمه استحداد، وهو للمرأة والرجل، وألحق بعضهم الشعر حول حلقة الدبر. وهذا فيه نظر، لأن هذا يهيج الشعر في الدبر فتعلق النجاسة به إذا هاج، ونحتاج إلى دليل في هذا، لأنه قد جاء حديث حلق العانة ولم يأتي أي حديث حلق الدبر، فيحمل مطلق على المقيد أو المجمل على ما فسر وهو حلق العانة. والسنة حلق العانة للنساء والرجال، ومن الخطأ حينئذ نتف كما يفعل بعض النساء، نتف العانة، ولا أدري أيضا الرجال، لكن أخبرت وهذا خطأ في السنة. السنة نصت على حلق العانة الاستحداد وليس النتف، فالنتف يضر العانة ويجعلها مرتخية. فالحلق هو المطلوب، في ذلك وقص الشارب، ولم يقل حلقه كله، قصه، وقد بين النبي الحد الذي يقص به الشارب في حديث المغيرة. النبي بسواك وضعه على أعلى شفت المغيرة وقص ما زاد مما يرتخي على أعلى الشفة، فهذا هو الحث القص، وهو أجمل بالرجال سبحان الله. ونرى كبار الشخصيات من الأمراء والوزراء والملوك يصنعون، وهو أجمل بالرجل ممن يطيل شاربه حتى يغطي أعلى شفته، فإذا أراد أن يتقي الوسخ ليشرب لربما فعل هكذا ثم رخاه. وأي قذارة أشد من هذا، لأنه ليس في كل مرة ينتبه لهذا، فقد يكون عطش فينظر له من أسفل الكأس وإذا بأهداب شاربه تسبح في الماء لتنقل جرثوم وما علق من الغبار والقدر. فجاءت الشريعة بالطهارة والنظافة فأمرته أن يحمل هذا، فلا ينزل في الماء واللبن والشراب. فنحمد الله على هذه الشريعة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشكره أنه جعلنا من أهلها. لا إله إلا هو، ولو شاء الله لكنت مثله، لكن الله حباك بإيمان واتباع. وقد وقع في الشارب مخالفات فعدها، فقد عد النووي اللحية لكن لم يعد الشارب. ولو تذكر لكان بالإنصاف أن يعد مخالفات اللحية ومخالفات الشارب رحمة الله عليه، لكن ما عد إلا مخالفات اللحية، كقوله صبغها بالكبريت تكون سوداء ويرى الناس يهملوه، صبغها بالكبريت تصبح بيضة، حتى إذا دخل تفضل يا عم تفضل ويرئسون أنه كبير. لا شك أن هذا إيش لا يجوز، أو مخالف يشعر الناس أنه كبير ليحترموه فيصبغها بالصباغ يظهر أنه رجل شيبة ينبغي يحترم، إلى غير ذلك بما سيأتي في اللحية من مخالفات. أما الشارب فالمخالفات بعد أن أنت النبي قال قص ولم يقل حلق الشارب كله، قص المخالفة الأولى حلقه كله، هذه مثلة، نص الإمام مالك أنه يستحق التعزير بأربعين صوت أو كذا، لأن هذه مثلة أو بدعة وتشويه كما قال شيخ العلامة صالح الفوزان، أنه خلقه لحكمة وزينة للوجه، فإذا جاء يذهب هذه الحكمة ليحلقه لعله يكون فيه شبه من حلقة حاجبه يطلب الزينة عياذا بالله. الله خلق الحاجب حكمة، فإذا عطلت الحكمة وحلقتها شوهت نفسك، فكذلك الشاربين حكمة، فإذا حلقتها بالكامل شوهت نفسك ووقعت نفسك في ارتداع، لأنها زيادة في التقرب لا دليل عليها، ما تحلق كله حلق بالموسي، فدخل في حد البدعة على قول. والمخالفات فيه حلقهم الأعلى طلب للتنسيق، يأتي أحدهم ينظر إلى أنفه وأنه فيه بروز وفمه وفيه نزول فيقول أن أملأ هذا ما هو جميل أتركه على طبيعته، فيحلق من هنا فينزل ينزل فيصبح مثلث عريض أحد الضلعين، يحلق من هنا ينزل كذا، هذه مخالفة لأنه حلق شيء غير مأذون به، خلق الله هنا الحكمة، ما أذن إلا في الشفة أو تنهك كما فعل ابن عمر حتى كانت بين الجلد، أما تأخذ حلقا من أعلى فلم يثبت. والمخالفات حلقه من الجنبين وتركه كالإبهام هنا، ولا أدري كيف يستهون هذا وهو تشويه واضح ولا يحلو له إلا هذا، حتى إذا كبر ونسي نفسه عجل للمرآة وحمله من هنا ولا يحبه إلا هذا إلا على قدر الإبهام هنا. سبحان الله، إذا انتكست الفطر يأتي الإنسان بالعجائب في نفسه، عجيب كيف هذا ويحلق من هنا ويحلق من هنا. بل رأيت أحدهم، كنت في درسي لندن في بريطانيا، تعرفون البلاد الغربية يعيشون بعيد عن العلماء، تظهر فيهم العجائب والغرائب، هم مسلمون. فسبحان الله حلقه كله حتى أعلى الشفة فقط صار خطا إلى المنتهى، وهنا إلى المنتهى، فما فائدته؟ أهو تذكير أم ماذا؟ وحلقه من أعلى. ومن العجيب من غرور ذاك الشاب أني في نفس المحاضرة بدأت أتكلم عن الأخطاء في الشارب، فقام يعترض ويقول تقصدني. طيب، ومن الأخطاء في الشارب أيضا الذي لا دليل عليها التشبه بها بأهل الفسوق والفجور من الناس، تربيته ثم فتله ثم ليه إلى الأعلى كالطباخين أو غير ذلك، ويرون أن هذا تقاليد تدل على العراقة أو شيء مثل هذا، وهذا تشبه. وكان ابن عمر سبالتين، نعم، كما جاء في موطأ مالك أو غيره بسند صحيح، وكان إذا غضب فتلها ونفخ، ثبت هذا، لكن ما ثبت أنه يزينها هكذا، يفتلها تنزل، فالمشروع فيها أنه ينزل إنسان سبالته لا حرج في ذلك، ويأخذ ما زاد على الشفة ويجعلها تنزل لا حرج، وينقصها لا حرج. لكن عمر كانت له تدلة، وكان يأخذ ما زاد رضي الله تعالى عن عمر. ونتف الإبط لم يقل حلقه، قال بعضهم دخلت على الشافعي فوجدت المزين عنده ويحلق له أبطه، وكان العلماء كما كان الصحابة من قبل يعتذرون عند مخالفة السنة حتى لا يتهم أو يتهاون في السنة. فأول ما رآه الشافعي دخل عليه وهو بهذا الحال، قال ترى السنة النتف، لكن النتف يوجعني لا أقدر عليه، فحلقت. فمن كان كحال الشافعي لا يقدر على النتف فليحلق، لأنه بتجمع الشعر لتكون العفونة، وإنما كان النتف في الإبط ولم يكن الحلق بأي شيء، يضعف الشعر. وأما بالنسبة لي فجربته، فنعم يتألم الإنسان من الحلق من النتف، لكن سبحان الله إذا صبرت على شيء من التوجع لأول وهلة ضعفت الخلايا، وبعد المرة تلك إلى الآن وأنا أنتف ضعف يضعف ويصير مؤهل النتف. هذه من تجربة خاصة أنقلها حتى تستفيدوا، لأن الطب هو تجارب أصلا. فإذا استطاع الإنسان يصبر من مرة لا يشق عليه شقة شديدة فليفعل، سيجد بعدها مرة وراء مرة يفعل ذلك بنفسه، لا يحتاج حتى إلى الحلق. إذن السنة في الإبط النتف، والسنة في العانة الحلق للنساء والرجال، وسيأتي توقيت ذلك، وأن النبي وقت في قص الأظفار وحلق العانة، نعم، وقص الشارب ألا يزيد عن 40 يوم. نعم اقرأ.
قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط.
وتقليم الأظفار أي قص الظفر، وذكره طرق لكن لا أذكر لها سند صحيح، وأنه يبدأ بالسبابة ثم بكذا ثم بكذا. نعم، فقص الأظفار نص على استحبابه، والمخالفة الأظفار هي ما تفعله بعض النساء تشبها بالسباع، تطيل الظفر لكي تلونه بالمنوكير، وهذا منكر وتشبه بالفساق، ولأنه يحشى في داخله الغائط والوسخ والقدر. ثم المصيبة في بعض النساء من هؤلاء تعجل العجين وأظفارها هكذا، فكم تؤكل أولادها من القدر والميكروب، ما شاء الله عافية. وإذا قالت لكننا كل أسبوع أنظف، يقال وما بين الأسبوعين وما بين الصلاتين أو ما بين اليومين، فلا يقبل هذا أبدا، فينبغي أن تقص ظفرها. والمخالفات في الرجال يقصها كلها إلا واحد يخنجرها، يستفيد منه يعني سلاح أو هذا لا أصل له، يقصها كلها، لا يقول استثني واحد وطوله. نعم، وفيه تشبه بالفساق، المرأة الصالحين يفعلون هذا، ولكن إذا قص الإنسان أظفاره فمن الطب أن تعرف أن يتقن القص فيجعله على صورة عرضية، لأنه إذا أدخل المقص فربما نبت الظفر على اللحم فآلمه شديدا وجعل هناك وجعلت عدة جراحات، فعليه أن يقصه بطريقة طبية صحيحة. نعم، اقرأ.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر، قال يحيى: أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: قال أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة.
نعم، وخرج بإسناده إلى أنس ابن مالك قال: قال أنس: وقت لنا، أو وقت لنا، فإذا قال وقت لنا الموقت من هو؟
النبي،
نبي الله صلى الله عليه وسلم، في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. فلا ينبغي أن يطيل العبد الزمان فيبقي أظفاره وأبطه وعانته إلى مدة طويلة، وبالحديث أكثر من 40 ليلة. الأفضل للإنسان في الأظفار أن تكون كل أسبوع، لكن ينبغي لا يطيل المدة حتى يصل إلى 40. البعض نعوذ بالله من السنة إلى السنة ربما، وربما يهمل ذلك، وهذا ليس فيه خصال الفطرة قد ظهرت عليه، ولا يعني أن من لم يتصل خصال الفطرة أنه كافر، لكن خصال تدل على إيمانه أو فطرته وسلامتها. طيب، اقرأ.
قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى يعني بن سعيد حاء، وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى.
نعم، هذا الحديث يدل على وجوب إحفاء الشارب ووجوب إعفاء اللحية، لأن الأصل في الأمر الوجوب. قوله أحفو الشارب مقيد بحديث المغيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع إيش؟ سواك وأخذ. وأما اللحية أعفو، فهذا يدل على وجوب الإعفاء وأنه يحرم الحلق، وقد اتفق العلماء على أنه يجب أو أنه يحرم الحلق، لأن التحرك فيه شبه بالمجوس. وكفار قريش كانوا يحلقون لحاهم، العرب كانت تستحي أن تحلق لحاها، لكن متى جاء الحلق؟ لما خالطنا الأعاجم بالحروب ودخل العاجم على بلادنا، ولا ما كنا نعرف الحلق العرب. فعلينا أن نترك هذه العادة العجمية وهي الحلق، ونعفي لحانا. على الأقل لو استحضرت الأنبياء موسى وعيسى وإبراهيم ونبينا محمد ونوح، ما كان أحد حليق منهم. وأعجبني شخص كان له يقظة في قلبه، دخل عليه مرة وأكرمني بتقديم الشاي، فنصحته قلت: أتحب لو دخلت كفنك حليقا للحية تخالف الأنبياء ويدفنك تدفن في القبر هكذا؟ فوالله ما صار شهر إلا وأعفى لحيته. وهذا يدل على حياة القلب عند الموعظة. نعم، نقرأ الترمذي، أكمل هذه البقية ثم نقرأ.
قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية.
الذي بعده:
حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد حدثنا نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى.
نعم، إذن هذا فيه مخالف المشركين. ما حكم تشبه المشركين والمجوس؟
محرم.
محرم، والأصل في الأمر الوجوب. فاستغرب من قال عفاء اللحية سنة ليست واجب. كيف يا أخي سنة؟ والله والنبي أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فيدل أنه يجب أن يعفي اللحية، ليست مستحبة. هذا عذر كثير من يحلق، أظن يعتقد أنها مستحبة، لكن لو تدبر الأمر وأن النبي قال أرخوا، علم أنه واجب، وأنه إذا أدمن الحلق يفسق ولا تقبل شهادته، لأن إدمان الصغيرة تنقلب كبيرة لا صغيرة مع إصرار، كما قال ابن عباس. وهي أجمل بالرجل، فالرجال يزينوا باللحى كما أن النساء يزينوا بالحياء، فوالله هي أجمل للرجل، وأن الله يخلق اللحية على مستوى أو ما يناسب ما يتناسب مع وجهه. فإذا حلق سيدرك صاحب الفطرة السليمة أن وجهه فيه خلل، والله صاحب الفطرة السليمة يدرك أن وجهه فيه خلل، لكن من انتكست فطرته مع التغير العام للمسلمين يرى أن الأجمل الحلق، لأن تغيرت الفطرة. نعم، ولا يجزئ في اللحية إعفاء بعضها ما يسمى سكسوكة، لازم لابد أنها تعفى كلها، لا يحل حلق اللحية ولا إيش ولا حلق بعضها ولا قصها، إلا أن القص مأذون به بعد القبضة. قال إرخاء كرخاء ابن عمر أفتى الإمام أحمد، قبل لم يأتي، أجاز بعض العلماء تهذيب اللحية، لكن هذا مرجوح. قال النووي: الأصل أنها تترك لأنه لا دليل على الأخذ منها، لكن ما قاله الإمام أحمد هو الأصح، لأن ابن عمر راوي الحديث والراوي أيضا مروي، فكان يجمع ويأخذ ما زاد حتى خارج حج عمره كما في سنة الترمذي. وفتى الإمام أحمد قال إرخاء كرخاء ابن عمر. أما المرأة إذا طلعت لها لحية، فنص النووي أنه يستحب لا يجب، والألباني كان قال يجب أن تترك لأنها خلق الله، ولا أمرنا خلق الله. والصحيح أنها لا بأس أن تأخذ اللحية، لأنها تكون قد تعرضت لشيء من التغير المرضي الذي نتج منه خروج اللحية، فتتعالج، ومن أثار العلاج قطع اللحية. ترمذي: قال الترمذي أننا مرتبطين. نعم. وين ما جاء في الذي يصلي؟
باب ما ذكر مما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح.
اقرأ.
قال الترمذي رحمه الله في أبواب السفر: باب ما ذكر مما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري.
نعم.
الحديث الثاني يا شيخ.
أكمل.
قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو ظلال عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة.
هذا الحديث فيه محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال. نعم. قال فيه أبو ظلال وهو مقارب الحديث، لكن يقول العلامة الألباني له شواهد عند الطبراني وغيره، هو حسن لغيره يكون بها، فالحديث حسن لغيره، وهو أن تجلس في المسجد في مصلاك في المسجد، يعني ما يشترط أن تجلس في نفس المصلى الذي قعدت فيه، إذا تعبت ورجعت وراء لا بأس، حتى تطلع الشمس بعد أن تصلي جماعة يكون لك أجر حجة وعمرة تامة كأنك حججت تمتعا. ولا يشكل عليه الحديث اللي قبله، وأن النبي كان يقعد تطلع الشمس ولم يكن يصلي، لأن هذا ثبت من قوله، وما ثبت من قوله لا يعارض ما ثبت من فعله، فيجوز هذا ويجوز هذا. نعم. اقرأ. باب ما ذكر في الالتفات.
باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة. قال حدثنا محمود بن غيلان
المروزي ثقة
وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى
السناني وهو ثقة ربما أغرب
عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند
وهو الفزاري وهو صدوق ربما وهم
عن ثور بن زيد
الديلي وهو ثقة
عن عكرمة
البربري وهو ثقة
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد خالف وكيع الفضل بن موسى في روايته.
نعم. هذا الحديث معلول وأنكره الإمام أحمد وغضب غضب شديد لما تلي أمامه هذا الحديث، والنبي كان يلحظ بعينه في الصلاة، النكارة المتن واضحة جدا ولأي شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمره الله بالخشوع، قال قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون، وفي الآية كان خلقه، وفي الحديث كان عائشة في صحيح البخاري خلق القرآن، فأي شيء أصلا يعني يقعد النبي هكذا، ما قال يلحظ جيش كما أرسل فارس مرة فجعل ينظر في الشعب قدومه، يعني مصلحة هكذا إذا صلى يلحظ، إن الصلاة فيها شغل أصلا، إيش الداعي يعني. ذلك أنكر الإمام أحمد جدا هذا الحديث وعله وغضب عندما تلي عليه كما جاء عنه رحمة الله عليه، وضعفه الترمذي وقال عنه
غريب
وفيه راوي عنده وهم، وقد خالف وكيع الفضل بن موسى، وكيع أرجح من الفضل بن موسى في رواية هذا الحديث. نعم. اقرأ. حدثنا
قال حدثنا محمود بن غيلان.
نعم. ثقة.
قال حدثنا وكيع
بن جراح ثقة حافظ
عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند
صدوق ربما وهم
عن بعض أصحاب عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة فذكر نحوه.
طيب، الحديثان تعارضا من مخرج واحد، وكيع خالف من؟
الفضل.
خالف الفضل في عبد الله بن سعيد. هل ترجح رواية الفضل ثقة لكنه ربما أغرب، أو رواية وكيع؟ وكيع. وكيع لما روى الحديث رواه بسند صحيح ولا فيه إبهام؟ إذا معلول ببعض أصحاب عكرمة، ثم أنه مرسل أيضا، عكرمة وأصحابه لم يلقوا النبي، فالحديث ضعيف منكر. ليش ضعيف؟ لأجل هذه العلة. صح رواية عكرمة، وأن المتن يخالف المعروف، وهو النبي كان يرمي بصره إلى موضع سجوده ويخشع في الصلاة عملا بقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، وهو سيد المؤمنين. فكيف يتصور أن النبي كذا قائم يلحظ بين الناس؟ ولم يقل الراوي لداعي يرقب الحسن يخاف عليه يرقب كذا. وأنا سمع هذا الحديث ولم يعرف صحة ضعفه ولم ينبه على ضعفه فيحسبها سنة، يحسبها سنة، يبدأ طول الصلاة كذا مستحب، يسلي نفسه، يقول ربما نعمة من الله يسلي أنفسنا بالصلاة. إذا الحديث منكر لا يصح. نعم.
حدثنا مسلم بن حاتم البصري، أبو حاتم
صدوق ربما وهم،
قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري
ثقة،
عن أبيه
صدوق كثير غلط،
عن علي بن زيد
بن جدعان ضعيف،
عن سعيد بن المسيب
أحد العلماء الكبار
قال قال أنس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة.
وهذا منكر آخر، هذا ضعيف، لذلك ما يسمع هذا الحديث يقول نعمة من نعم الله النافلة توسع فيها نافلة لا بأس، فريضة. والصحيح أن الصحابة التفتوا الفريضة الحاجة، إذا كان لحاجة يجوز فريضة والنافلة. فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي خرج عليهم وكانوا متشوفين لصحته، خائفين على مرضه، على عليه في المرض، فلما خرج كاد أن يفتنوا في صلاتهم، استبشروا فالتفتوا إليه، أقرهم النبي، فدل على أن الالتفات لحاجة لا بأس به حتى في الفريضة. وقد صفق الناس لأبي بكر الصديق لما حضر النبي وكان مريضا كما في صحيح البخاري وغيره، وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثر من التصفيق ولم يكن يعرف حكم التصفيق فالتفت فوجد الرسول فتأخر ليتقدم، ثم قال النبي بعد ذلك إذا نابكم في شيء في الصلاة يعني في التسبيح للرجال وإيش والتصفيق للنساء. آخر حديث في وقت،
قال حدثنا صالح بن عبد الله،
صالح بن عبد الله الترمذي ثقة،
عن أبي الأحوص
سلام من سليم الحنفي ثقة متقن،
عن أشعث بن أبي الشعثاء
ثقة،
عن أبيه
سليم بن الأسود بن حنظلة محاربي وهو ثقة،
عن مسروق
ثقة،
عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل.
وهذا الحديث إسناده صحيح، وقال الترمذي حسن غريب. اختلاس يعني افتعال من الخلس وهو السلب، استلاب واخذ بسرعة. ماذا يريد الشيطان يختلس؟ فلان اختلس المال إذا أخذه خفيا، فماذا يريد بالسرعة؟ يعني يسلب الإنسان إيش؟ خشوعه، فإذا انتقص الخشوع انتقص ثوابه في الصلاة، نسأل الله عفوه، وإذا انتقص خشوعه لم يكن صلاح قلبه تاما في الصلاة. قال تعالى قد أفلح المؤمنون، يرى الشيطان أن خشوعك في الصلاة كنز عظيم تحتاوشه أو تكتنز لقلبك، يصلح أعمالك كلها، لأن صلاح القلب صلاح البدن والجوارح، فهو يختلس منك حتى لا يكمل إصلاح قلبك فتبقى جوارحك في معاصي وكبائر. ألم يقول الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، جعل مفتاح خشوع الصلاة وصلاح القلب بالخشوع في الصلاة، ثم تلاها فرج فروج محافظون الزكاة فاعلون، دل إلى صلاح القلب قام الإنسان بعمل الجوارح الظاهرة من فعل المأمورات كالزكاة وترك المنهيات كالزنا والفواحش والقاذورات، فبدأ بالخشوع، فهو حريص يختلس منك بالالتفات حتى يصيب منك نقصا في خشوعك فلا يصلح قلبك ويزكو، فتكون يكون جراء ذلك نجاتك من قبيح الأفعال والأقوال. فمن صلح قلبه صلحت جوارحه. فإذا رأيت العبد يتخلط ويصاحب أصحاب السوء وينظر في النساء فاعلم أن قلبه ما صلح بعد، لابد يصلح قلبه بالخشوع في الصلاة. وأنا يعجبني الإنسان الذي أدرك يقول فلان تمرن حتى يصبح يقاتل، طيب تمرن أنت، مرن قلبك بالخشوع في الصلاة حتى تسمع قلبك زكي وجوارح طيبة، تشعر نفسك أنك تكثر من الكلام، تشعر نفسك أنك تغتاب. إذا لابد من إصلاح قلبك وتزكيته، دربه بالزكاة بخشوعك في الصلاة، سيصلح بعد حين حتى من يكون حولك يرى أنك تغيرت لأنك دربت على الخشوع في الصلاة فصلحت جوارحك كلها. قد أفلح المؤمنون، متى بدأ صلاحهم في الظاهر؟ لما صلح الباطن بالخشوع في الصلاة، فبدأ به فقال الذين هم في صلاتهم خاشعون. لما اكتنزوا الخشوع في الصلاة صاروا أغنياء، استغنوا عن مجالس اللغو. يفترض منك الولد الشاب يذهب للشارع ومجالس اللغو، ليش؟ أنت يا أب ما علمت الخشوع في الصلاة. فصار يطلب مجالس اللغو ليستريح قلبه جيعان، فراغ روحي، ما اكتنس في قلبه خشوع في الصلاة حتى يستغني به عن هؤلاء الأراذل يمشي معه. فلو اكتسب خشوع في الصلاة استغنى عن كثير من الصخب واللغو والجلوس خارج المنزل. وكذا أنت، ولك تنظر العلماء مجالسهم مجالس وقار وهدوء، لأنهم أخشع في الصلاة من كثير من الناس. وتجد الصخب عند من لا يهتم بالخشوع في الصلاة، فتجد مجلسه رفع صوت وقهقه ومسح كثير. انظر لصلاته تجده غير شاعر، ما عرسك لحياته، ما غير خاشع، فلا تجد هادئ في المجالس. يحاول أن يعوض جوع قلبه بكثرة المزاح، بكثرة لا زال جائع، ما خشع في الصلاة لا قيام الليل ولا الفرائض، يحتاج إلى تزكية بالخشوع في الصلاة. طيب الآن نجيب على الأسئلة، لأن عندنا ارتباط في مسجد آخر. طيب ما حكم إزالة شعر العانة بعض المواد الكيميائية؟ لا بأس ما لم يثبت ضرر ذلك، يعني لا يأتي إنسان ما يبحث عن مادة كيميائية فتكون مثلا تواريها على الجلد يسبب سرطان، لأن السرطان تعريفه كما قال لي بعض الأطباء حصول تهيج مثلا في الجلد من مهيج، فمرة بعد مرة مرة بعد مرة تتضخم الخلايا ويكون السرطان. فعلى المسلم أن ينتبه لما يسبب الأورام ونحو ذلك. فإذا كانت هذه المواد المزيلة للعانة للشعر العانة لا تهيج السرطان أو لا تهيج هذا يستعملها، أما إذا فيها ضرر يبتعد عنها. ما حكم وضع الحنة على الأظفار وعلى اليدين؟ لا بأس للنساء، بل المرأة يستحب لها أن تخطب، لأن امرأة أشارت النبي بخطاب وراء الستر فقال يد هذه امرأة أو رجل، يد امرأة هذه أو رجل، هذه يد امرأة ورجل، قالت امرأة، قال لو كانت يد امرأة لخضبت فيها. فيدل هذا أنه ينبغي أن يكون هناك فارق بين النساء والرجال في يدهن، أن تخفض المرأة في يدها مستحب. أما الرجال فلا يشرع لهم الخضاب، لأنه فعل النساء في الأيادي، أما في الرأس واللحية تغيير للشيء فلا بأس. أما الرجل فيجوز تخفيف الحرارة طبا، لكن لا يضعونه على شكل زينة كالنساء، يضعونه على صورة تتبين أنهم فعلوا ذلك لأجل الدواء، ما يضعونه رسمة في رجولهم يقول والله كنا نطبب. نعم. في الصلاة كثرة الوسوسة، ما أدري خرج ريح ولا لا، النبي أفتاك فقال كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة إذا وجد أحدكم في شيئا في بطنه فأشكل عليه خرج منه ريح أم لم يخرج فلا ينصرف حتى يسمع صوته ويجد ريح، وعليه لا يلتفت هذه الوسوسة في الصلاة. ما هو أفضل السنن سن لختان البنات؟ يعني كلما كانت أصغر أقل ألمها، كما عائشة ختنت بناتهن الصغار حتى كنا يبكينا، يبعد أنها كنا نساء كبار ويبكينا من ختان، كنا نساء بنات صغار رضي الله تعالى عنها. فبهذا نستأذنكم لأجل عارض، ونلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة الفجر في شرح في قراءة كتاب التفسير من كثير. أرجو منكم الاهتمام بهذا الكتاب، لأن غدا، وأرجو من إخواني إعلان في تويتر هذا، لأني أشوف بعض إخواننا وكلناهم بتويتر وفي غاية الإهمال له، وهو مكان عظيم لنشر العلم وقد تفيدك في قبرك هذا الذي تتساهل بنشره، فأرجو إعطاءه وقت. أن قراءة الفاتحة غدا ستكون في تفسير ابن كثير، نرجو الاهتمام ونشر ذلك لعله ينتفع من ينتفع بالناس، وأرجو من كان يحس أن عنده وقت كثير أن يسلم رقم تويتر لغيره ممن يعرف أنه أنشط منه، لأن هذا كنز عظيم وهو نشر ما في السنن إلى الناس أجمعين. ولكن أشترط على من ينقل إليه يكون بإذني، ثم يكون أيضا متعهدا النظر فيه كل يوم حتى يراقب المنتوج يعني إنتاجه وينشره في الناس، يعني ينشر العلم ويكون له أجر عظيم. نلتقيكم إن شاء الله صلاة الفجر في جامع بلال ابن رباح، وهنا مسلم الأسبوع القادم تعلمون. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.